السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا في هذه الساعة المباركة لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما، وأسأله جل وعلا لجميع مرضى المسلمين الشفاء والعافية، وأن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق، إنه خير مسؤول. إخواني وأخواتي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. عندنا مجموعة من المكالمات تنتظر نأخذها. تفضلوا مسليم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، بسألك عن خال أمي، هو محرم والله؟ لا.
من؟
خال أمي.
خال أمك؟
إيه.
طيب.
والسؤال الثاني عن الحنة، بالنسبة للحنة وقدمي، أنا بحني رجلي يعني قدمي.
الحنة؟
الحنة وقدمي.
للقدمين؟
إيه.
إيه.
طيب، والسؤال الثاني، أنا صليت بالحرم ولا قلت لا دعاء الاستفتاح ولا الاستعاذة، غير قلت الله أكبر وقرأت على طول. يعني ما تعودت، نسيت.
طيب.
طيب، شكرا.
مرحبا أختي. أبو علي.
هلا، السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ، أنا أسافر.
إيه.
ولزيارة الأقارب والبنات والأهل، فما أدري على ضحية ولا مع ضحية. أنا كل عام أضحي في بيتي، لكن السنة هذه بسافر، ما أدري يكون علي يجب على ضحية ولا ما يجب.
طيب يا أبو علي، يعني تسمع الجواب إن شاء الله.
تسلم.
مرحبا أم شيخة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله يخليك شيخ، عندي سؤالين.
تفضلي أختي.
الشيخ الله يخليك، الحمد لله ومصلي، يعني الحمد لله وعارف ربي، بس في بعض الأحيان يجيني كأنه حد في داخلي يقولي الله ما يقبل منك. يعني هاي وسواس فظيع بهالشيء. زين، وثاني السؤال، الله يخليك، الحين بداية المدارس وعندي بنات في المدرسة، وأنا أركب مع السائق وروحي أجيبهم، هل أنا آثم على هالشيء؟
تروحين مع السائق؟
إيه، السائق يعني يكون يروح أجيب البنات. يعني هل يعني يكون آثم على هالشيء؟
أنت تروحين معه وترجعين يعني؟
إيه، روح معه وأجيبهم. أيوة.
أي طيب يا أم شيخ.
خلاص، مشكور.
مرحبا أم علي. أم علي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك شيخ؟
الحمد لله.
شيخ، عندي مجموعة من الأسئلة.
تفضل يا أختي.
أول سؤال عن الدورة الشهرية. شيخ، أنا من أتنظف من الدورة، يعني في يوم الأدفة يعني نظيفة، تنظفت من عدة وطهرت، الطهر والصلاة مثل صليت صلاة الظهر، العصر نزل علي دم، وورا العصر مثل قبل صلاة المغرب انقطع، يعني شلون هسه أصلي على مر الصلاة؟ تصلي المغرب أما العصر أقضي، يعني شلون؟
يعني هذا بعد ما تتنظفين، بعد ما تغتسلين.
إيه
واللي ينزل عليك يا أخت الفاضلة كدرة وصفرة ولا دم حقيقي؟
لا لا، دم ريحة عشان يعني دم الدورة يعني أعرفه.
طيب، السؤال الثاني.
الشيء قليل يعني السؤال الثاني. شيء غاني يعني عندي مرض مشهور غاني، ومو خليت يعني رقية ويعني علاج بالقرآن، يعني تحسنت من هذا المرض، شنو صار عندي؟ النوم أثناء الصلاة والنوم عند قراءة القرآن، فأريدك تفصل لي على هاي. يعني هسه والله يا شيخ رقبتي قامت توجعني، الفقرات ما رقبتي، يعني أنا ساجدة يعني ثنايا، يعني بس أنا أقول لك مو صلاة الطريقة النوم
عندي. إيش نوع المرض اللي عندك؟
يعني جاي أتعب.
إيش نوع المرض اللي عندك؟
سحر، أنا متسورة.
سحر.
قال لي 13 سنة أعاني من شغلة السحر.
طيب، السؤال الثالث.
وسؤال الثالث، جيراننا كبيرة بالسن وتجي علي أنا، يعني تجيني بأوقات ضيقة، حيل ضيقة، يعني أثناء قبل صلاة الظهر كم دقائق، يعني إذا أرنجد ينهى لازم أطول ينهى نص ساعة. وشنو وحاجي اللي وجدتني بيها تقيد الناس، فأنا مرات نمتكي أقول الولدي أطعم علي يقول لها ما موجودة، هل أتم بهذا الشيء؟
طيب يا أم علي.
ولو طلعت علي في زحمة. سؤال أخير. التكبير من ذي الحجة، التكبير من ذي الحجة هل يجوز يعني التكبير المطلق ذو الحجة أن نقول الله أكبر أم نزيد عليه؟ يعني نزيد ويا الله أكبر يعني النور.
طيب.
التكبير المقيد بعد الصلاة الفريضة كم مرة نقوله؟
طيب طيب أبشر يا أم علي. ها عندكم أحد؟ تفضلي يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
سؤال بس عندي شيخ، بسأل إذا بتوضأ وعندي أثر طيب يعني زي مسك أو دهن أو كده بأي عضو، إذا بتوضأ بيكون في أثر في العضو الثاني لما أغسله كده يعني أثر أو زي كده؟
كيف يا سارة عيد السؤال؟
يعني مثلا يكون عندي في إيدي أو في ذراعي مثلا أثر طيب يعني زي مسك أو دهن أو كده رأسي أو في إيدي،
أيوة،
وأنا بغسل لما أغسل مثلا أجي على رأسي وأجي أغسل رجولي بيكون في أثر،
يعني أثر من هذا المسك أو الطيب أو الترطيب؟
أيوة أيوة، من عضو لعضو يعني في الوضو.
أي يعني قصدك أنت تسألين كون عازل ولا كون ينتقل إلى العضو الثاني؟
ينتقل للعضو الثاني.
هو مش عازل للماء يعني؟
لا 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 لا.
طيب السؤال الثاني
بس يكون في، لا بس هو سؤال واحد.
طيب أبشر يا سارة.
الله
يسلمك. أم باسل تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضلي.
صيام العشر من ذي الحجة من أول يوم لحد أول يوم العيد نكون صيام، وما فضى صيام عشرة من ذي الحجة. السؤال الثاني، جريت معلومة التسليم في الصلاة يجب أن يكون الوجه قابل للقبلة حين النفخ فيه ثم نلتفت للسلام بعده.
عيد يا أم باسل، عيد السؤال الثاني شوي فيه، عيد السؤال الثاني.
التسليم في الصلاة يجب أن يكون الوجه مقابل القبلة حين النفق فيه ثم نلتفت للسلام بعدها، لأن الالتفات قبل النفق للسلام كأن تلتفت أثناء الصلاة وتقطعها.
لا لا، أنت قصدك التكبير الآن لما يجي إنسان يكبر الصلاة يقول الله أكبر؟
لا التسليم.
ها؟
التسليم التسليم
التسليم.
أيوة.
يعني لما يجي يسلم أول شيء يسلم جهة القبلة وبعدين يلتفت؟
أيوة.
إيه مش التكبير يعني؟
لا تسليم.
التسليم. طيب يا أم باسل أبشر إن شاء الله. من؟ طيب نكتفي بهذا القدر. بالأمس عندي أم عبد الرحمن بارك الله فيها تسأل تقول بأنها يعني كل ثلاثة أشهر تروح تقريبا إلى منطقة ثانية عند أولاد، هناك عندها بنات وعندها أولاد، تقول أقعد عندهم أسبوع كامل، هل لي أن أقصر أو أجمع؟ لا يا أخت الفاضلة، لا تقصرين ولا تجمعين، لأن أولا المسألة فيها خلاف بالنسبة للوقت الذي يقصر يجمع فيه المسافر. الجمهور يرون بأن أربعة أيام فأقل، أنت الآن أسبوع كامل. المسألة الثانية، أنت ذهبت إلى بنتك أو ابنك فكأنك استقريتي هناك عندهم، معلوم بأن الأب والأم يعني في بيوت أولادهم كأنهم في بيوتهم هم، ولذلك أنصحك يا أختي عبد الرحمن أنك ما تقصرين ولا تجمعين مدة الأسبوع، وإنما تصلين صلاة مقيم. أم أحمد بارك الله فيها تقول أنا أضحي كل سنة وأوكل أخوي بذبح الأضحية، تقول هل لازم أشهدها؟ أختي أم أحمد الله يرضى عليك، أم محمد عفوا، أم محمد لا يلزم أن تشهدينها بارك الله فيك، ورد فيها حديث وقومي فاشهدي أضحيتك، لكن هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد فيه ضعف، وحتى لو صححه العلماء أو صححه بعض العلماء فإن ليس فيه الشرطية، يعني ليس من شروط صحة الأضحية أن يشهدها صاحبها، حتى لو ما شفتيها وحتى لو ما رأيت الذبح وحتى لو ما وقفت عليها ما يضرك شيء الحمد لله، ما دام أنك وكلتي أخوك بالذبح، ما عليك شيء يا أخت الفاضلة، ولا يلزم أنك تشهدينها. أم أحمد تسأل تقول بالنسبة حكم شراء المنزل من البنوك الإسلامية، تقول يعملون عقدين، عقد قبل الشراء وعقد بعد التملك، تقول ما الحكم؟ تقول يلزموننا بذلك. أخت الفاضلة عندنا قاعدة شرعية باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، فأي عقد يكتبه الإنسان قبل أن يتملك هذه العين فإن هذا باطل، فإن هذا باطل. أنت ذكرتي لي الآن بأن هناك عقد قبل البيع، قبل العملية البيع والشراء، وعقد بعد ذلك. هذه العملية أخت الفاضلة تبطل هذه البيع، فيعني احرصوا بارك الله فيكم على الحلال قدر المستطاع. أما إذا جاء البنك والله واشترى هذه العين عفوا ثم باعكم إياها ثم رهن البيت، قال هذا رهن حتى تسددون كامل، أو هو الذي يؤجر مثلا العين ويأخذ المبلغ كامل ثم يحرر البيت لكم، ما في شيء في مثل هذه الصورة. أم محمد تقول أبعث 2500 درهم عن طريق الجمعيات حج بدل، تقول عن يعني أبوي وكذا، تقول هل يجوز؟ ما في بأس يا أخت الفاضل، بالنسبة للجمعيات إذا كانت جمعيات موثوق فيها ومعروفة ومشهود لها بالأمانة والصدق، وفعلا عندهم أشخاص يعني يأخذون 2500، لأن 2500 هذه جزما لشخص يسكن في مكة، أما شخص يجي من الإمارات يطلع يحج بدل ب 2500 هذه ما يمكن، ما يمكن ولا يصدق ولا يتصور. أما والله هم الجمعية تتعاملون مع طلبة علم في مكة هناك في الجامعات، أو أناس مقيمين في مكة يعطونهم 2500 يحجون، ممكن هذه واردة، لكن تنبهوا بارك الله فيكم واحرصوا أن تكون الجمعية من الجمعيات الموثوق فيها، المشهود لها بالخير بالأمانة بالصدق بالحرص أيضا، لأن بعض الجمعيات حريصة جدا على الأشخاص هؤلاء، وأيضا متابعتهم ورقابتهم وتسجيل بياناتهم وشيء من هذا القبيل. لأنه للأسف الشديد، وهذا أقوله حتى يتنبأ إخواني وأخواتي، وجد من الذين يحجون البدل أناس لا يخافون الله والعياذ بالله، يأخذ منك ويأخذ من فلان وعلان وكذا، وجمع واحد ذكروا لي أنا واحد جمع 13 حجة في سنة واحدة، أخذها وراح حج عن الناس. هذا أعوذ بالله، هذا ظلم، هذا وهذا افتراء وكذب، وهذا يعني تزوير وغش وبطلان لهذا العمل. كيف 13 حجة في سنة واحدة؟ ولذلك أخت الفاضلة انتبهوا وأكد على قضية يعني الوثوق من هذه الجمعيات، والجمعيات أيضا ينبغي أن لا تكون ساذجة، بمعنى أي واحد يقول له حج حج البدل، لا، لابد أن يكون هناك بيانات، لابد أن يكون هناك رقابة، لابد أن يكون هناك سؤال عنه، لابد أن يشهد له عدول بأن هذا والله يصلح، هذا طالب علم، رجل يخاف الله ويريد أن ينفع الناس، في هذه الحالة ممكن. بارك الله فيك. أم سليم تسأل عن خال الأم، تقول هل هو محرم؟ نعم، بالنسبة لخال أمك هو خال لك يا أخت الفاضلة، فيكون محرما لك. أم سليم تقول ما حكم الحنة للقدمين؟ جاهز، يجوز للمرأة أن تحني يديها وقدميها، تحني رأسها، يجوز أن تلبس الخلخال في رجلها والخاتم في صبعها، وتضع يسمون الخزامية هذه أو الحلق في الأنف، كل هذا جائز بالنسبة للمرأة إذا كان من التزين للزوج أو للنساء. أما تحني رجليها وتطلع برة توري الرجال الأجانب، لا ما يجوز هذا، هذه الآن تزينت للأجانب، ما تزينت لزوجها أو مثلا للنساء اللي تجلس معهم. فأي زينة يعني للمرأة تتزين بها لزوجها يحرم عليها أن تظهر بها أمام الناس. أم سليم تقول صليت في المسجد الحرام لكني ما جبت دعاء الاستفتاح ولا التعوذ، ما حكم صلاتي؟ صلاتك صحيحة ولله الحمد يا أخت الفاضلة، لأن دعاء الاستفتاح سنة مستحبة، لو تركه الإنسان متعمد ما عليه شيء، صلاته صحيحة، لكن ترك سنة. كذلك الاستعاذة في أول ركعة من ركعات الصلاة سنة. الآن إذا جاء الإنسان يصلي بعد ما يكبر ويأتي بدعاء الاستفتاح يقول في الركعة الأولى فقط، في الركعة الأولى فقط أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه مثلا. ولو تركها متعمد أو ناسي ما عليه شيء، صلاة صحيحة والحمد لله. أبو علي بارك الله فيه يقول أريد أن أسافر لزيارة الأقارب، يقول هل علي أضحية؟ يقول أنا أضحي كل سنة، لكن السنة ناوي أني أزور بناتي وعيالي وأقاربي، هل علي أضحية؟ يا أخي الفاضل أبا علي، نص الفقهاء على أن المسافر لا أضحية عليه، فأنت إذا سافرت إلى بنتك مثلا في بلد آخر، أو ولدك أو رحم من أرحامك وذهبت إليه، ما عليك أضحية لأنك مسافر، ممكن أنك تأكل من أضحية الجماعة اللي أنت رايح لهم بارك الله فيك. أم شيخة بارك الله فيها تقول أنا إنسانة مصلية وأعرف ربي عز وجل وتعبد لله، تقول للأسف الشديد يأتيني أشياء في نفسي، تقول صراع في نفسي، تقول ما أدري، يقول لي كأن الله ما يريد أن يتقبل منك. أم شيخة بارك الله فيك أبشر بخير، أبشر، هذا الشعور شعور طيب، أي إنسان دائما عنده الإحساس هذا وعنده الشعور يقول والله أنا ما أدري أخاف ربي ما يتقبل مني، أخاف أني منافق، أخاف أني كذا، هذا شعور طيب وجميل، وهذا يدل على صحة الإيمان صدق اليقين وعلى الرغبة في الخير وعلى أن الإنسان يريد أن يزكي نفسه وأن يترقى في مدارج الكمال، يريد الأفضل والأحسن والأكمل عند الله عز وجل. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام كلهم كان يخشى على نفسه النفاق، وهم من هم؟ هم الثلة المؤمنة، الكوكب النيرة، هم الدرار المضية الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. حتى ذاك العملاق العظيم عمر بن الخطاب كان يقول أخشى على نفس النفاق، وهو من هو؟ هو عملاق من عمالقة الإسلام، ركن من أركان هذه الملة المحمدية، وله مشاهد معروفة، وهذا دليل على أن الإنسان لديه رغبة في الخير وحذر وخوف. لكن انتبهي يا أم شيخة، إذا كان هذا الأمر يبدأ يأثر على عبادتك، تتركين بعض الأعمال، ها دخلنا في مسألة خطيرة، وهي أنك بديت تستسلمين للشيطان، هذا ما يجوز. إذا شفتي والله أنت تقومين الليل وتقولي والله ما أدري الله يقبل مني ولا لا، ثم بعد ذلك تركت قيام الليل، ها أنت استجبت للشيطان الآن. الآن المسألة خطيرة جدا، فلا بد يا أخت الفاضل إذا شفتي نفسك والله تقولين أنا والله ما أدري الله يقبل مني لا أو لا أنا منافقة، وتشوفين نفسك تزدادين في الخير والطاعة، هذه ظاهرة صحية، هذا أمر جيد. أما إذا شفتي نفسك لا تنزلين دركات وتضعفين في العبادة، لا، لا بد أن تدقي ناقوس الخطر، ولا بد أن تنتبهي لنفسك، لأن الشيطان بدأ يشتغل عليك ويحاول أن يصرفك من العبادة، وهذا مما ترفضه الشريعة. فإذا جاءك الشيطان وقال لك والله أنت ليش تصلين وليش تصومين وليش تذكرين الله عز وجل، قولي اخسى عدو الله وزيدي في العبادة وزيدي في الطاعة وزيدي كذا حتى ينهزم الشيطان. أم شيخة تقول أنا عندي بنات أروح مع السائق وأرجع أود البنات وأجيبهم، في شيء؟ ما في شيء يا أخت الفاضل، ما دام أن السيارة نوافذها مفتوحة وغير مضللة، وما دام الحمد لله ما يحصل خلوة وداخل البلد يعني روح المدرسة وجاية، ما فيها شيء، ما دمتي أنت أيضا محتشمة ومتحجبة ومتسترة وما تظهرين الزينة ولا تضعين الطيب والعطر، ما عليك شيء، بارك الله فيك. أم علي تقول عندها الدورة الشهرية مضطربة، تقول لما أغتسل وأتنظف من الدورة أصلي الظهر، تقول بعد العصر أو أو أو, أو العصر، تقول قبل المغرب ينزل علي شيء بسيط جدا، تقول ما العمل يا أختي أم علي؟ بارك الله فيك. أولا لا بد أن نعلم بأن المرأة حينما تطهر من الدورة تعرف الطهر بأحد أمرين، إما بالقصة البيضاء وهو السائل الأبيض الذي يخرج من الرحم بعد الدم، وهذا يدل على طهارة الرحم الآن ونظافة المرأة، وإما بالجفاف وهو النقاء التام مدة يوم وليلة، يعني مدة 24 ساعة تقريبا. إذا المرأة مثلا رأت الطهر، رأت القصة البيضاء ثم نزل بعد ذلك كدرة أو صفرة أو خيوط أو إفرازات أو قطع دم مثلا بسيطة، هذا ليس بشيء، ليس بشيء، لأن الكدرة والصفرة وما شابهها في بعد الطهر ليس بشيء، ليس بشيء. وأحيانا المرأة ينزل عليها قطع جامدة من المتخلفات تنزل في مثل هذه الفترة، لأن الحيض هو دم السيل، الدم الذي يسيل، الذي يسيل وتعرفه المرأة، يعني يكون فيه سيلان. أما هذه فليست بشيء يا أخت الفاضل، وما دمت قلتي لي بأنك والله ينزل قطع بسيطة وتنتهي، أنت على طهارتك بارك الله فيك. أما لا والله المرأة هي ما نزل عليها القصة البيضاء وإنما مجرد جفاف، وهذا الجفاف ما استغرق معها يوم وليلة ولا 24 ساعة مثلا، وفي نصف النهار نزل عليها قطع أو إفرازات أو كدرة أو صفرة وهي لم ترى الطهر بعد ولم ترى الجفاف النقاء التام، لا لا بد لا بد أن ترجع وتجلس دورتها وحيضتها، لأنها استعجلت في مثل هذه الحال. وقد كان النساء يأتين أم المؤمنين عائشة بالدرجة يعني فيها القطن، فتقول لهم لا تستعجلنا، بمعنى انتظرنا شيئا قليلا، فإذا حصل الطهر الحمد لله تقضين هذه الأيام فيظهر، والله أعلم أنك طاهر يا أخت الفاضل، وهذه مجرد إفرازات يعني تأخرت في النزول. أم علي بارك الله فيها تقول تعاني من مرض السحر، تقول يعني استعملت الرقية والعلاج، تقول مشكلتي أني أنام أثناء الصلاة وأثناء قراءة القرآن. يا أخت الفاضل بارك الله فيك، هذا ابتلاء، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الواجب عليك أن تصبري وأن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وقد ابتلى الله عز وجل الأنبياء، لم يسلم نبي من الأنبياء من الابتلاء، وكذلك الأولياء الصالحين الصحابة الكرام رضي الله عنهم. الأمر الثاني، مشروع لك أن تبحثي عن العلاج الشرعي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تداوي يا عباد الله، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له شفاء، علمه من علم وجهله من جهله. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للناس: اعرضوا علي رقاكم، فما كان يعني من الرقية فيه سحر وشر يرده، وما كان فيه خير يقبله عليه الصلاة والسلام. فأنت يا أخت الفاضلة لا تستعجلين الشفاء، وإنما احرصي أن تكوني تتداوين الدواء الشرعي، قراءة القرآن باستمرار، مع طبعا تفويض الأمر إلى الله والثقة بالله والتوكل على الله والاعتماد عليه، واعتقاد بأن الذي بيده الشفاء هو الله، وإذا مرضت فهو يشفين، لأن هذه كلها أسباب. حتى القرآن، قراءة القرآن سبب يا أخت الفاضل. قد يعني قد تتأثرين، وقد يعني يكون هناك تفاعل، وقد يتخلف هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. أهم شيء أنك لا ترتكبين خطأ بحيث تذهبين إلى ساحر أو دجال، أو ترتكبين يعني تتعاطين بعض الأدوية المحرمة. وثقي بالله واستمري على الرقية، وأنت معذورة فيما لو إذا نمت عن الصلاة وأنت تقولي والله بأنك مسحورة، أو نمت أثناء قراءة القرآن، أنت معذورة في مثل هذه الصور وفي مثل هذه الحالات. لكن أهم شيء أختي الفاضلة أنت بنفسك، كما قال جل وعلا: أما يجيب المضطر إذا دعاه. ثقي بربك. كثير من الناس لما أخلص النية وأصلح الطوية وانكسر بين يدي رب البرية وتخير الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، وجلس بين يدي ربه ومولاه متذلل متضرع منكسر بين يديه ويسأل الله جل وعلا الشفاء، يعافيه الله عز وجل. فكوني على هذه الحالة، بارك الله فيك. عندنا فاصل قصير ناخذ ثم نعود إليكم، فانتظرونا. حياكم الله من جديد. أم محمد تفضلي. أم محمد وين راحت؟ تفضلي أم محمد.
بصراحة أنا حصل بين
شوفوا غيرها، أعطونا غير هذا سمحتوا، ما أسمع. تفضل يا أختي، من معي؟ من؟ تفضلي يا أختي، تفضلي تفضلي. يلا يلا. طيب أرجع إلى أم علي، بارك الله فيها. أم علي تقول: عندنا جارة كبيرة في السن، تقول: تأتيني أحيانا في أوقات ضيقة جدا، وهذه المرأة تقول إذا جلست تجلس تغتاب الناس، تقول: أحيانا ما أحب أني تدخل علي، وأقول لأولادي إذا طرقت الباب قولوا غير موجودة، ما الحكم في هذا؟ أولا يا أخواني ويا أخواتي، يعني عندنا الزيارة في الإسلام مرتبة، هي طبعا من حق المسلم على أخي المسلم أن يزوره وأن يعوده إذا مرض، وأن يسأل عنه إذا غاب، وأن ينتقي أيضا الأوقات من الآداب من الأدب أن ينتقي أوقات الزيارة. ليس كل وقت مسموح فيه الزيارة، ما يمكن للإنسان أن يزور الآخرين في جميع الأوقات، الناس في أعمال وفي أشغال، المرأة عندها حقوق، عليها حقوق وواجبات في البيت لزوجها لأولادها لبيتها. فوالله تقول تأتي في أي وقت متى ما هي فرغت، تريد أن تشكل حياة الناس ومواعيد الناس على الذي عندها من الفضاء ومثلا من سعة الوقت، لهذا ما يجوز، حرام، هذا يتنافى مع يعني آداب المسلم مع أخيه المسلم. ولذلك الإنسان حتى يعني الآن أدبنا الله جل وعلا أحسن تأديب، انظروا في سورة النور في قضية الاستئذان داخل البيت وخارج البيت، يعني حتى اللي في داخل البيت يستأذنون، واللي من خارج البيت يستأذنون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الاستئذان ثلاثا، يعني إذا جئت وطرقت الباب مرة أولى وثانية وثالثة وما أحد استجاب لك ترجع، طرقت وضعت رنيت الجرس مرة ومرتين وثلاثة وما أحد استجاب يرجع، حتى لو قيل لك ارجع فارجع، يقول جل وعلا: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. بعض السلف يقول والله أتمنى حينما أطرق الباب على أحد ويقول أنا والله ارجع ما عندي وقت لاستقبالك، يقول أفرح لأن هذا فيه تزكية للنفس، هو أزكى لكم. هذا جانب مهم يا إخواني وأخواتي، خاصة جنس الحريم اللي ما عندهم أعمال ولا وظائف، تحصلها في النهار وفضح عندها فضاء وعندها وقت طويل، تروح لفلانة وعلا قد فلانة هذه ممكن زيارتك هذه تأثر على حياتها وتأثر على الحقوق والواجبات اللي عليها. فالإنسان يختار، يتصل الآن الحمد لله اتصالات الآن وفرت، عندك وقت أجيك ولا ما عندك، بهالطريقة هذه. الشيء الثاني بالنسبة للمرأة هذه اللي تغتاب، هذا ليس لك الحق أن تدخلينها بيتك يا أخت الفاضلة، إلا إذا كنت والله تريدين أن تناصحينها، تريدين أن تعظينها، تخوفينها بالله عز وجل ممكن، أما تستقبلينها فأنت وإياها في الإثم سواء. أي إنسان جلس في مجلس غيبة ورضي بذلك، رضي بذلك وليس ثم ضرر من القيام، فإنه يكون شريك لهؤلاء المغتابين. لأن النبي عليه الصلاة والسلام مرة لما سمع رجلان رجل يغتاب، سمع رجلا يغتاب والآخر يستمع، أمرهما بأن يأكل من جيفة الحمار، فجمعهما في الوعيد وجمعهما في الذنب، مع أن واحد يغتاب والثاني يستمع. ولذلك إذا جلست المرأة في مجلس وفي امرأة ثرثارة رغاية والعياذ بالله تأكل في لحوم الناس وتقرض في لحوم الناس وأنتم ساكتين، أنتم وإياها في الإثم سواء، أنتم وإياها في الذنب سواء، نسأل الله العافية والسلام. أما إذا قلت لا يا مفلان لا تغتابين عندنا أحد، ما يجوز، ما نسمح لك تغتابين الناس، إحنا مجلس نريد أن نقرأ قرآن، نذكر الله، نجيب السوالف والعلوم الطيبة والقصص النافعة، أما والله حش في الناس وغيبة، هذه مجالس شيطانية، هذه مجالس والعياذ بالله مجالس ذنوب وحرق للحسنات وحرق للخيرات اللي يكتسبها الإنسان في هذه الدنيا. ولذلك كنت الفاضل لك الحق الكامل في أن تمنعينا، قولي والله مفلا لا تأتينا، أنت امرأة تغتابين الناس وحنا ما نحب الغيبة، والله تقولي لا والله يسبب مشاكل علينا وأضرار وكذا، قول لعيالك لا تكذبين، قول لعيالك الوالدة تقول إيش، تقول مشغولة، لا تقولين مو موجودة، لأنك تربين عيالك على الكذب في هذه الحالة، يطلع الولد كذاب يقول أمي قالت لي كذا وهي تكذب، لا تقولي له، قولي له روح قل لها أنك مشغولة، أنت ما عندك استعداد تستقبلين، المرة الأولى والثانية والثالثة تيأس وتقطع رجل مثل ما يقولون. طيب أم محمد فضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا حصل بيني بين زوجي جماعة رمضان.
حصل إيش؟
جماعة بيني بين زوجي.
أيوة.
وأنا كنت أمية ما أعرف، يعني ما أعرف إنه حرام كده. أعرف إنه حرام من كل صايم الواحد يسوي هذا الشيء، بس ما أعرف إنه الفاطر يسوي هذا الشيء، وأنا طالبت بهذا الشيء.
هذا في رمضان يا أم محمد؟
أيوة.
في نهار رمضان ها؟
أيوة. كنت أجهل هذا الشيء، ما أعرف كثير.
أنت تعرفين الحكم لكن تجهلين الكفارة.
لا أجهل يصير أجهل كفارة. أيوة.
أنت تعرفين أنه حرام.
أيوة.
لكن ما تدرين إيش عليك من الكفارة.
أيوة.
طيب سؤال ثاني.
أنا لما كنت أصلي ديالي شتتوني كثير، وأحيانا يصير شيء وأنظر بعدين وأنا أصلي.
ما فهمت عليكي، أعيدي.
لما أكون أصلي
إيه
يعني شتتوني كثير، ما عندي أحد يديني، فألف أنظر عليهم وأنا أصلي.
ابنك صغير ها؟
عندي البايان كلهم صغار
ويأتون عندك وتنظرين إليه.
إيه وأحيانا يجلسوا قدام السجود، يجلسوا قبلي.
إيه
وهذا.
طيب أبشر يا محمد.
مع السلامة.
مرحبا مرحبا. حمد لا في، تفضلي لا في. لا في.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
كيف حال الشيخ؟
مرحبا لا في.
في عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، إذا كنت بصلاة جمعة أو أدعو دعاوي ألمسة وجاء أحد سلم علي، أو عادي يصير الإشارة أشير له؟
يعني وأنت تصلي الجمعة؟
لا مو انا اصلي، يعني وانا جالس صلاه الجمعه واحد تكلم او واحد اشر لي.
اي والخطيب على المنبر.
اي والخطيب على المنبر.
اي طيب.
واللي يدعي دعاء المسا واحد سلم عليه
يعني يقطع الدعاء ها؟
ما أدري أنا أسأل هل يقطع الدعاء ويرد؟
إيه قصدي هذا سؤالك يعني هذا سؤالك.
إيه.
طيب.
السؤال الثالث في قول عن النبي صلى الله عليه وسلم بس أنا ما أدري ماني متأكد منه إن إسبال الثوب عن أبو بكر بس لو توضح لي إيش.
طيب يا رافي.
يا الله يعطيك العافية.
مرحبا الله يعافيك. ها نكتفي ولا بعد؟ أم علي تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ عندي أسئلة.
تفضل يا أم علي على السريع.
أي شيخ أنا كانت أخذ زوجي تسرق من عندي أشياء وتتهمني أنا بسرقتها. يعني بس فد مرة من المرات هي نسيت ملابسها بغرفتي وأني أخذتها هذا الحكي قديم قبل 20 سنة. هسه يعني من سمعتك وتعلمت إنه ما يصير واحد يعامل واحد بالمثل وأني زوجي توفى وهسه عندي أولاد يعني شباب ما أقدر أفارحها وأقول لها أني أخذت أشياءك هسه صارت عندهم مناسبة يعني أقدر أقدم لها هاي الأشياء على شكل هدية بس مو إنها لبسها.
يعني أم علي أنت تدخلين تأخذين أغراضها ما تأخذين اللي سرقتها يعني منك.
يعني ما أخذتها هي أي تأخذ أغراضي من غرفتي بس هي مرة قبل فاتت يعني بغرفتي ونسيت أشياء نسيت قلادة وثوب وأني ما شو اسمه ما رجعت لها بقيتهن عندي وصرفت بهن قبل 20 سنة. هسه يعني أنا يعني مسامحتهم بالأشياء اللي أخذوهم من عندي بس أريد أرجع لهم أشياءهم بس ما أقدر أصارحهم.
طيب
يعني معي. عندي ولدي شباب و...
طيب
يعني أرجعها بس لبتها مو إلها.
أبشر يا معلي
يعني هسه نجحت بالمدرسة و...
نعم
شيخ.
طيب.
وهي هاي نفسها أخذ زوجي يعني من توفى زوجي جابت أشياء مسروقة لأولادي كانوا كلش صغار سنتين ولبستهم أنا هسه ما أعرف هي منين هاي الأشياء جابتها بس كيف. أنا أريد أصدق
كيف عرفت كيف عرفت إنها مسروقة يا معلي الله يرضى عليك.
هي قالت
لك
إيه
يعني قالت كان
يعني أنا عرفت إنها هي مسروقة
قالت الناس إن
قالت إنه هي حماتها سرقتها وجابتها وهي لبستها الأولاد.
طيب بالنسبة للعقد عقد الذهب اللي نسيته عندك في الغرفة كان مسروق أيضا هي سارقته من برا ولا تملكه؟
لا هذا كان مالتها هو مو ذهب فضة بس كان مالتها هذا هو مالها الخاص.
طيب يوم علي أبشر إن شاء الله.
زين هاي أصدق بيها أنا ما أعرف أحد عندي أخت طيب. يعني نازحين بالشمال وأنا بالبغداد يعني أقدر أنطيهن الأختي هاي الأخت.
تسمعين الجواب إن شاء الله أختي معلي. تفضل يا حمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
أخ لدينا خادمة ليست مسلمة هي مسيحية هي تستأذننا بأن نسمح لها تذهب إلى الكنيسة في الشهر مرة واحدة هل نسمح لها أم لا؟
طيب يا حمد.
السؤال الثاني ما هو صور المزاح المحمود؟ الآن أعلم أن المزاح الكذب لا يجوز يعني ما هو صور المزاح المحمود؟
طيب أبشر.
السؤال الثالث جزاك الله خير ما هو صور التجسس يعني قال الله تعالى ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ما هو صور التجسس؟
أبشر يا حمد
جزاك الله خير.
مرحبا نكتفي. طيب تفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن ها راح. طيب أرجع الأسئلة. أم علي بارك الله فيها في سؤالها الأخير هي تسأل عن التكبير تقول المطلق والتكبير المقيد تقول ماذا نقول مرة واحدة وما هي صيغة التكبير. أختي أم علي بارك الله فيك بالنسبة للتكبير في أيام 10 ذي الحجة على نوعين تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق تكبير من أول من الليلة هذه الآن إذا غربت الشمس يبدأ الناس يكبرون في غير المساجد في البيوت في الشوارع في العمل في الدوام في السيارة في المحلات يكبرون تكبير مطلق. التكبير المقيد يبدأ من فجر يوم عرفة يعني 9 ذي الحجة وينتهي في آخر أيام التشريق يعني مدة 4 أيام. هذا المقيد بعد الصلوات المكتوبات بعد ما ينتهي الإنسان من الصلاة يسلم من الصلاة يبدأ يكبر. صيغة التكبير أن يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وليس له عدد يعني تكبرين 3 5 7 يعني من دون عدد بارك الله فيك. سارة تقول يعني إذا توضأت ووضعت يعني مرطب مثلا للبشرة أو مسك أو شيء من هذا القبيل تقول لما أبدأ أغسل العضو الثاني ينتقل إليه في شيء؟ ما فيها شيء أخت الفاضل ما فيها شيء. يعني إذا كان على رأسك مثلا مسك أو كذا ومسحتيه ثم جيت تغسلين القدمين وانتقل إليها ما فيه شيء
على وجهك مثلا ثم غسلت وبدأ تغسلين يديك وانتقل، ما في شيء والحمد لله رب العالمين. أم باسل تسأل عن صيام عشر ذي الحجة، تقول من يعني متى يبدأ؟ أخت الفاضلة صيام تسعة ذي الحجة، لأن يوم عشرة هو يوم العيد، يحرم صوم بإجماع العلماء، يحرم على المسلم أن يصوم يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى. أما تسعة أيام فهذه سنة مستحبة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام من العمل الصالح، والصوم من العمل الصالح. تصومين تسعة ذي الحجة، اللي ما يقدر، اللي مثلا ما يستطيع، لا يفوت صيام يوم عرفة اللي هو يوم التاسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يكفر ذنوب سنتين صيام يوم عرفة. أم باسل تقول قرأت معلومة بأن الإنسان إذا أراد أن يسلم من الصلاة لا بد أن يسلم أولا تلقاء وجهه ثم يلتفت، وكذلك التسليم الثاني. أخت الفاضلة هذه المسألة فيه خلاف واسع وعريض وطويل بين العلماء، الذي يظهر والله أعلم أن الإنسان إذا أراد أن يسلم يبدأ الكلام مع الالتفات، فيبدأ يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم يرجع يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذا الذي يظهر. وفي من العلماء من يقول يسلم أولا تلقاء وجه ثم يلتفت في كلام، لكن الذي يظهر باجتماع القول مع الفعل بارك الله فيك. أم محمد تقول حصل جماع بينه وبين زوجها في رمضان، تقول أنا أعرف أن الحكم حرام لكن ما أعرف أن الكفارة علي كذا وكذا. أخت الفاضلة جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعرف بأن الجماع في نهار رمضان محرم لكن ما يعرف الكفارة، فعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يكفر. فالذي يعلم بأن الجماع محرم في نهار رمضان عليه الكفارة، عليه كفارة يا أخت الفاضلة، عتق رقبة الآن ما في رقاب، صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين. تقول والله أنا ما أستطيع مريضة أو كذا، تنتقلين إلى إطعام 60 مسكين، وقول لزوجك هذا، إذا كنت راضية أنت عليك الكفارة، وإذا كنت مغصوبة وأجبرك زوجك وأكرهك على ذلك الكفارة عليه هو وليس عليك شيء. أم محمد تقول لما أكون أصلي عندي أطفال صغار يلعبون عندي وحولي أخاف عليهم، أحيانا تقول ألتفت بالنظر إليهم، في شيء؟ ما في شيء، يجوز للمرأة وهي تصلي تراقب ولدها اللي يلعب حولها، أهم شيء ما تعطي ظهرها للقبلة ولا تلتفت التفات كثير متتابع، وإنما تنظر فقط ببصرها إليه مثلا تخاف عليه، ما في شيء في مثل هذه الحالة. والمقصود بأن المرأة إذا أراد أن تصلي أن تفرغ وقتها للصلاة، أن تفرغ نفسها للصلاة، لأن الصلاة فيها خشوع وطمأنينة، وفيها الصلاة فيها سكينة وفيها راحة. حاولي يا أخت الفاضلة أن تنومي أولادك، ترضعينهم، تعطينهم مثلا توكلين أحد يقوم عليهم حتى تكونين في الصلاة مطمئنة. أنا أعرف أجزم يقينا بأنك غير خاشعة في الصلاة، ما يمكن لامرأة ولدها يلعب هنا وهنا وعند التلفزيون ويحط أصبعه في فيش الكهرب ولا يلعب في الأشياء الخطرة ستكون مطمئنة وخاشعة، أبدا، ستكونين قلقة ومضطربة ومتحفزة لأي حاجة يفعلها الطفل تروحين يعني تنقذين منه. فيا أخت الفاضلة يعني استعدي للصلاة، استعدي للصلاة استعداد كامل، وأمني ابنك عند أحد يعني جارتك، زوجك، أحد أقاربك مثلا، نوميهم أحيانا، تقول والله ما عندي مجال إلا هذا، الله يقويك، الله يقويك. لا في بارك الله فيه يقول لما أكون أنا في خطبة الجمعة والخطيب على المنبر يدخل واحد يسلم علي، وش اللي أسوي؟ ما هو العمل في مثل هذه الحالة؟ يا أخي لا في بارك الله فيك، لا يجوز للإنسان بمجرد أن يقوم الإنسان الخطيب على المنبر لا صلاة ولا كلام ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر، يجب على الإنسان أن يصمت لقول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه صح فقد لغى، يعني إذا قال لأخيه وهو في الخطبة قال هسكت فقد لغى، يعني دخل في اللغو والعياذ بالله. ولذلك إذا كنت أنت جالس وتستمع الخطبة وجاء واحد ما يعرف الأحكام وسلم عليك لا ترد عليه، إذا شفت الرجال ملزم أو كذا عطيه إشارة تفهمه بأنه يعني أنا رديت عليك بإشارة وليس بالكلام. نص على هذا بعض العلماء، قالوا يجوز له أن يشير بيده أو يشير بعينه، نصوا على هذا على أن يفهم هذا. وبعد الصلاة يا أخوي لا تخليه، امسكه وقل له يا فلان ما يجوز، الله يهديك وتعلم وافهم هذا الشيء، لأن بعض الناس على نيته ما هو بقاصد، ما يقصد أنه يعني يذهب الأجر أجر الجمعة، ما يدري، فأنت علمه بارك الله فيك. لا في أيضا يقول لما أجلس لدعاء أدعية المساء ويقول وأنا أدعو يدخل واحد يسلم علي، ماذا أفعل؟ أدعية المساء أهون يا أخوي، لا في بارك الله فيك. إذا شفت والله الرجال ما انتبه لك سلم عليه ورد عليه، إذا شفت لا والله ما انتبه لك وممكن يفهم أنك جالس تدعو كذا أنت مشغول بالدعاء وينتهي اتركه، بعد ذلك سلم عليه مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، بعدين يرد عليه ويعلمه ويخبره بأنه كان في وضوء أو كان في دورة المياه. لا في يسأل عن حديث يقول بالنسبة لإسبال الإزار قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنك لست منهم. أخي الفاضل هذا حديث ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر من الإسبال وقال ما أسفل من الكعبين من إزار ففي النار، جاء أبو بكر قال يا رسول الله إن إزاري يرتخي يعني ينزل، أصلا إزار أبو بكر رضي الله عنه فوق الكعبين لكن يرتخي لأنه وصف رضي الله عنه بأنه كان ضعيف الجسم ضعيف البنية، فقال أنت لست منهم، يعني أنت لست من الذي يفعله تكبرا ولست من المسبلين الذين يسبلون أصلا، هو يرتخي، قال إزاري يرتخي، مثل الآن يا صرت محرم في مكة رايح عمره وحج أنت سويت الإزار، أحيانا ينزل إزارك، كان أبو بكر هكذا إزاره ينزل أحيانا وترفعه. أبو بكر ظن بأنه داخل في هذا الوعيد فقال لا أنت لست منهم، أنت ما قصدت لا تكبرا ولا قصدت أن تسبل تحت القدمين، عفوا تحت الكعبين. أم علي بارك الله فيها ذكرت قصة تقول أخت زوجها كانت تسرقها وتتهمها والعياذ بالله، تقول يعني زوجها توفي طبعا، تقول الآن أحيانا مرة دخلت غرفتي ووضعت عقد وشيء من الذهب وخرجت ونسيت، تقول استوليت عليه أنا لأن تقول أحاول أن أسترد ما سرقته مني سابقا، تقول فهمت من برنامجكم من الكلام اللي يدار بأن هذا ما يجوز، الإنسان ما يعامل الآخر بمثل هذه المعاملة، فأريد أن أرده. تقول عندها بنت الآن، هل لي أن أهدي هذه البنت الذهب ولا أرجعه لأمها خشية المشاكل؟ ما في بأس يا أختي الفاضلة، ما دام أنك أصلا قضية السرقة هذه إثباتها يا أختي أم علي إثباتها يحتاج إلى أدلة، عندنا في الشريعة مسألة السرقة إثباتها على السارق تحتاج إلى 7 شروط، يعني ما يبها السهولة هذه التي يعتقدها بعض الناس، ولذلك أختي الفاضل هذه دعوة منك دعوة، وحتى لو كان هي مشتهرة بالسرقة ما يمكن لك أن تثبتيها إلا بهذه الشروط الصعبة، عليك يا أختي الفاضل ما دام وضعت يدك على هذا العقد اللي لها تشكرين على هذه المشاعر الطيبة وعلى التوبة والإنابة والرغبة في الخير، رديها ردي هذا العقد لها إما على شكل هدية أو مثلا تبيعين أو ترسلين المبلغ لها أو تعطينها لبنتها والبنت وما تملك لأمها كما ينص على ذلك أهل العلم. ها مرة أم علي الله يرضى عليك، المخرج يقول خلاص وقت البرنامج انتهى، عندك سؤال ثاني؟ والأخ حمد أيضا إن شاء الله غدا بإذن الله في أول البرنامج أجيب على سؤالك الثاني وأيضا أجيب على أسئلة الأخ حمد. أشكر طاقم البرنامج، أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.